أما بعد، فهذه صلة لما سبق أن بينا من مقاصد هذه الرسالة العظيمة، كسر الشبهات. ولما أورد الإمام المجدد رحمه الله تعالى جملا من أصول الشبهات التي يوردها أعداء الدين وأعداء دعوة التوحيد، ختم الكلام بإيراد شبهة، وهذه الشبهة راجعة إلى العمل، والشبهة السابقة راجعة إلى العلم، يعني بالتوحيد وببيان أنه الحق ورد ما يجادل به المشركون في صحة التوحيد وصحة اعتقاد ما دلت عليه كلمة التوحيد. قال الإمام رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا. وفي قوله هنا ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى، فيه يعني في إراده للاستثناء هذا إن شاء الله تنبيه لطالب العلم بل ولكل مؤمن أن يستعمل هذه الكلمة فيما يريد أن يفعله من الأمور العلمية ومن الأمور العملية. واستعمال هذه الكلمة ينقسم إلى واجب ومستحب متأكد. فأما الواجب فهو إذا قرنها بتأكيد وعزم وتصميم، أو كان مع ذلك أو كان معها قسم في فعل شيء ما، وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فقوله هنا جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فيها النهي كما هو ظاهر، والنهي متعلق بقول إني فاعل ذلك غدا، وهذه الجملة مؤكدة بإن كما هو معلوم. وأعظم من ذلك إذا أقسم على الشيء، كأن يقول القائل: والله لا أفعلن كذا وكذا، فهذا يجب عليه أن يقول في ذلك إن شاء الله. والحالة الثانية أن تكون متأكدة الاستحباب، وذلك في غير ما ذكرنا مما يجري في عادة الكلام فيما تستقبل من أمور: سأفعل كذا وسأقوم بكذا وسأقول كذا وسأذهب ونحو ذلك. هنا يستحب بتأكد أن يقول المرء إن شاء الله، لأنه لا يدري هل يفي أم لا يفي، وتعليقه بالمشيئة إخراج له من الحول والقوة، وتبرئ والتبرؤ من الحول والقوة إلى حول الله جل وعلا وقوته. فإذا فيما يستعمل أهل العلم فيما يعيدون به يأتون بهذه الكلمة إن شاء الله تعالى. والإمام رحمه الله استحضر فيما يظهر عدة أشياء حين قال ولنختم الكلام، استحضر عدة أشياء فخشي أن ينسى فأتى بإن شاء الله تعالى، لأنه بالاستقراء وجدنا كثيرا من المصنفين وعدوا في كتبهم بأنهم سيبسطون القول في المسألة في موضع آخر ولم يقولوا إن شاء الله، ففاتهم في الموضع التذكر. وهذا موجود في كتب كثيرة، ويكثر في فتح الباري في مواضع عدة، قال: ستأتي في كتاب كذا، وسيأتي بيانها في باب كذا، ولم يقل إن شاء الله ففاتته مع طول مدة التأليف، حيث أمضى في تأليفه أكثر من 30 سنة كما هو معلوم. كذلك صاحب الروض المربع في فقه الحنابلة في مواضع، بل في موضع أو موضعين، قال وستأتي في كذا ثم لم يأتي بها. المقصود أن طالب العلم حتى ولو كان بحثه قريبا فيما يكتب أو فيما سيتحدث به، فيقول إن شاء الله سنتكلم عليها إن شاء الله حتى يوفق، لأن كل شيء بمشيئة الله جل جلاله. قال هنا رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، يعني أنها لم تتقدم بنصها ولكن بمفهومها، فما تقدم يفهم منه هذا التقرير، والمفهوم لا يتفطن له كل أحد، بل الناس يختلفون في التنبه لباطن الكلام ولإيمائه وإشارته ودلالاته اللازمة. لهذا أورد هنا ما يفهم، لكن بالتصريح والإيضاح بشدة أهمية ذلك. قال: ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. لعظم شأنها، لأنها بها تفرق بين المؤمن والمنافق كما سيأتي إن شاء الله، ولكثرة الغلط فيها، لأن الذين زعموا أنهم من أهل التوحيد وأنهم أقروا به في زمن الشيخ رحمه الله غلطوا في ذلك، وظنوا أن الإقرار بالتوحيد يكفي عن أن يتركوا الشرك، فقالوا نعم هذا الذي قاله محمد بن عبد الوهاب حق، وهذه دلالات في النصوص صحيحة، ولكنهم لم يتركوا الشرك عملا ولم يتبرؤوا منه عملا مداراة لقومهم أو خوفا على مال أو جاه أو ما أشبه ذلك. لهذا قال: ولكثرة الغلط فيها، يعني في زمانه وفي كل زمان يشبه زمان. فنقول